الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وتعالى بكرة وأصيلا. أيها الإخوة الكرام، إن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجل ما يعده اليوم المرء ليوم القيامة، فوق أن محبته فرض على كل مسلم لا يتم الإيمان إلا بها، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلم يقل لا يؤمن أحدكم حتى يحبني، بل قال حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تعلمون أيها الإخوة ما هو الفرق بين لا يؤمن أحدكم حتى يحبني وبين حتى أكون أحب إليه؟ هذا الحرف الذي يفرق بين هاتين الكلمتين هو الفارق بين الإيمان وبين الفسق. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله. أحب إليكم يعني أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما تحب أباك أو أمك أو أخاك فوق محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام مع ثبوت محبته. قال تعالى مهددا ومتوعدا: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فحكم على هؤلاء الضرب بالفسق مع وجود أصل محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة وحدها لا تكفي حتى يكون أحب إليك من كل شيء. وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، فقال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فهم عمر أن الحب المراد به العاطفة، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. ففهم أنه يريد المتابعة، فقال: الآن أنت أحب إلي من نفسي؟ قال: الآن يا عمر. فأنت لا تستطيع الانفكاك عن إيثاره بالمحبة الكاملة، وأن يكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. وهذا كما ذكرت أجل ما يعده المرء ليوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ويلك، وما أعددت لها؟ في خارج الصحيح عند الطبراني أنه قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم.
يعني أنا لا أكثر من قيام الليل ولا من صوم النهار إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فما فرح الصحابة بشيء كمثل فرحهم بهذا الحديث، لأنهم يحبونه عليه الصلاة والسلام أجل من كل شيء، وهم لا يدركون منزلته بسبب قلة أعماله. وعند الطبراني أيضا في معجمه الصغير أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنني لأحبك أكثر من أهلي ونفسي، وإنني لأكون في البيت فأذكرك، فلا أصبر حتى آتيك فأراك، ثم إني ذكرت حالي وحالك في الجنة فعلمت أنني لا أراك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحببتني كنت معي في الجنة. فما فرح الصحابة بمثل فرحهم بهذا الحديث. إذا كانت المحبة وحدها عملا، فحري بالمرء أن يجعل في قلبه هذه المحبة وأن يفتش في قلبه. لكن هذه المحبة أيها الإخوة الكرام إنما تنال بالمتابعة الكاملة، وأن لا يفرق المرء بين الواجب والمستحب، وأن يصبغ المرء حياته كلها بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام كما كان شأن أصحابه رضوان الله عليه، ثم توقيره وتعظيمه. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فلا يترك، فليأخذها وليمسح ما بها من أذى ولا يدعها للشيطان. مجرد سقوط اللقمة وأنت تأكل أمام الناس إذا سقطت أمرك النبي عليه الصلاة والسلام ألا تدعها، ثم قال: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. فهذه سنة مهجورة، فهل يصل الحال بك وأنت تدعو جماعة من الكبار إلى طعام فإذا سقطت اللقمة فإن وجدت في قلبك الحرج والحياء من تناولها؟ لأن ده بخلاف الأدب عند بعض الناس، وإني لا تفعل، إن هذا لا يليق. فإذا استحييت من هذا فهذا يكون من نقص المحبة. فهذه سنته فلا تعرض عنها ولو لامك الناس، وأن يجد المرء من نفسه فخرا وشرفا وهو يلعق أصابعه أمام الناس بعد أكله، لأن نبيه عليه الصلاة والسلام أمره بهذا، حتى وإن تقزز بعض الناس من هذا فإن هؤلاء حمقى لا يعلمون شيئا. إن نبينا هو الذي علمنا النظافة وعلمنا الاغتسال والأدب، وليس هذا مما ينافي النظافة من شيء، بل إنه جاء بما لا يعلمه الطب. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه تكون البركة. مجرد سنة يسير، لكن تطبيقها العملي في حياة كل رجل مع أي أكل في كل وقت وحين، إنما هو معناه أن يسعى المرء حثيثا إلى تطبيق سنته عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يبلغون ما لا يتصور، كان أصحاب النبي لا يقبلون مخالفة هديه حتى في الكلام، كما عند ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: ألا أعجبك من أبي هريرة؟ إنه جاء عند حجرتي وجعل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقضي صبحتي ثم قام، فوالله لو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، مجرد مخالفة هديه في النطق كان الصحابة يردون ويلوم بعضهم بعض، مجرد المخالفة في طريقة الكلام، فما بالك بالذين يخالفون قوله صراحة وجهرا. إن ابن ماجه روى عن عمرو بن ميمون أنه قال: ما أخطأت ابن مسعود عشية خميس، يعني كان يحضر مجالس وعظه، فكان قلما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه ذكره مرة فنكس رأسه في الأرض واحمر وجهه وغرقت عيناه وقال أو كما قال أو نحو ذا أو فوق ذا أو دون ذا، خشية أن يكون زاد حرفا أو زاد لفظة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رجفة قلب وقشعريرة في البدن وهم يذكرون كلامه عليه الصلاة والسلام، محفوف بالإجلال والهيبة والتوقير، كما روى ابن حبان من حديث عبيد بن عمير رضي الله عنه أنه قال: كنت في مجلس أقص وفي الناس عبد الله بن عمر وعبد الله بن صفوان وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عبيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة بين الغنمين، إن مالت إلى هذا الجانب نطحت وإن مالت إلى هذا الجانب نطحت. فقال عبد الله بن عمر في المجلس: قال ليس هكذا. فغضب عبيد وقال: ترد علي؟ قال: ما أرد عليك إلا أني حضرت رسول الله حين قال. فلما غضب عبيد واحتد عبد الله، أراد عبد الله بن صفوان أن يزيل هذا الإشكال، فقال: يا أبا عبد الرحمن، وكيف قال رسول الله؟ قال: قال مثل المنافق كمثل الشاة بين الربيضين. فقال: يا أبا عبد الرحمن، بين الغنمين وبين الربيضين سواء؟ قال: هكذا سمعت، هكذا سمعت، وهكذا سمعت، لا يخالفونه في اللفظ ولو صح المعنى. إذا كان يحفظ ألفاظه لا يغيره، إنما يجوز الرواية بالمعنى عند غياب اللفظ من الذهن، أما وذهنك حاضر فلا يغيرون مجرد لفظة من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالذين تتلى عليهم الأحاديث في سنته ثم يعترضون عليه ويخالفون هديه الظاهر عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يحبون الذي لا يحب لأن النبي فعله، الأمر الجبلي الذي لا يدخل في التكليف كانوا يتغيرون به إذا رأوا. كان أنس يقول: رأيت النبي شرب مرة ثلاثا وقال إنه أروى وأبرأ وأمرأ، قال: فأنا أشرب ثلاثا بعدما رأيت. وليس معنى الكلام مجرد أن يشرب المرء ثلاث مرات فإذا سئل قال هذه السنة، لا، ليس هكذا يقصدون، إنما يشرب لمحبته. المسألة أكبر من مجرد إذن السنة بهذا، فإن الشرب من نفس واحد جائز ووردت فيه الآثار، إنما يتابعه من كمال محبته. المسألة أكبر من الجواز، إذا وسعت يبقى تتابعه ويحبون ذلك ويتابعونه في الأمر الجبلي، كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل بيته فجاء بفلق من الخبز، كسر الخبز اليابس، ثم قال لأهله: ما من إدام؟ قالوا: ما عندنا شيء إلا الخل. فقال: الخل نعم الأذن، الخل نعم الأذن. قال جابر: فما زلت أحب الخل مذ سمعت رسول الله يقول نعم الأذن. قال طلحة بن نافع الذي يروي عن جابر: فما زلت أحب الخل مذ سمعت جابرا يقول قال رسول الله نعم الأذن. مع أن محبة الطعام هذا أمر جبلي لا يلام المرء عليه، بل وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، يعني كان لا يشتهي بعض الأطعمة أحيانا، لكنهم رأوه امتدح الخل فكيف لا يحبون ما مدحه وامتدحه. يقول نبيهم عن شيء نعم هذا الشيء ثم لا تتعلق قلوبهم به ولا يحبونه محبة كاملة. إن محمد بن سيرين قال لعبيدة السلماني: عندنا شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام أصبناها من أهل أنس، فقال له عبيدة: والله لأن تكون عندي شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت، مجرد شعرة لكنها من شعره عليه الصلاة والسلام، كانوا يذكرونه صباح مساء، امتلأت قلوبهم بمحبته. في كتاب الزهد لابن المبارك من حديث زيد بن أسلم أن عمر بينما هو يمر ليلا استمع امرأة تنسج الغزل وهي تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلاة قوم أخيار، ألا ليت شعري والمنايا أطوار، هل يجمعني والنبي دار؟ فبكى عمر حتى سقط عند الجدار. كانوا يذكرونه صباح مساء، هو سلوتهم وأنسهم وحبيب قلوبهم، كانوا يجلونهم إجلالا لا يتصور. قال أبو عثمان التجيبي: كان الصحابة إذا ذكروا النبي مجرد ذكر اخضلت لحاهم ونكسوا رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير، مجرد ذكر. حتى كان ابن سيرين إذا ذكر النبي كأن بعينه نزف من محبته وإجلاله. ثم الآن نعترض عليه، وهم كانوا لا يتصورون أن يذكروه مجرد ذكر إلا على الغاية من الكمال. إن سعيد بن المسيب كان مضطجعا، فجاءه رجل فسأله عن حديث، فقام سعيد وانتفض، فقال له الرجل: وما عليك ألا تتعنى؟ قال: إني أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذكره وأنا مضطجع. وقال مرة جرير بن عبد الحميد لمالك وهو قائم، قال: يا أبا عبد الله، ما حديث كذا؟ فأمر به مالك إلى الحبس وقال: تذكر النبي وأنت قائم؟ إني أجل أن أذكره وأنا واقف. وكان إذا جاءه الطلبة سألهم، فإن كانوا يريدون المسائل خرج، وإن كانوا يريدون الحديث دخل، فاغتسل وتطيب ولبس أفضل ثيابه، ثم وضعت له منصة وجلس عليها يبخر بالعود حتى ينتهي هذا المجلس، إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ذكر وهو يستره. حتى إن عبد الرحمن بن مهدي وهو من الكبار الجلة مضى يوما مع مالك إلى العقيق، وهي أرض خارج المدينة، فقال: يا أبا عبد الله، ألا تحدثني؟ فقال مالك وعجب، قال: كنت أجلك، ما رأيتك اليوم عجلا، أنت تسأل عن حديث النبي ونحن نمشي؟ ثم فارقه مالك فلم يعد إليه. مجرد ذكر سنتي عليه الصلاة والسلام، ألا يستشعر المرء حاجته إلى توقيره وإلى محبته عليه الصلاة والسلام؟ إن الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا الذي لا يتصور أبدا إلا مع صحة الأسانيد. إن المرأة وأجل ما عندها عرضها، فعائشة رضي الله عنها طعن فيها بعض المنافقين، وكان ممن تكلم من الصحابة حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكان يقول إن عائشة زنت مع صفوان بن المعطل رضي الله عن الجميع. ومعلوم أيها الإخوة إن المرأة كلما كانت كريمة كلما آذاها الطعن في العرض. أما الساقطات اللواتي يبحن أعراضهن، ما للكلام قيمة، لكنها الكريمة بنت الكريم، زوجة الكريم عليه الصلاة والسلام، فمعنى أن تتهم في عرضها أنه ليس بعد هذا الكلام سبب، فقدت كل شيء، وهي الحبيبة بنت الحبيب وزوجة الحبيب. ثم إن حسان بن ثابت بعدما عمي دخل على عائشة وجعل يمدحها حسان بن ثابت وعندها مسروق، فقال حسان: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان أي أنت محصنة ما ألممت بفاحشة، رزان كمال عقل ورجاحة لب، بل أنت تصبحين غرثا من لحوم الغوافل، ما عندك مجرد تفكير في الفواحش. قال هذا بعدما تكلم في عرضها، فقالت عائشة رضي الله عنها وهو ينشد: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت له: لكنك لست كذلك، يعني لست ممن يرى أنني كذلك لأنك اتهمتني. فقال مسروق: أي أم، كيف تدخلين هذا عليك وقد قال الله عز وجل: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنه الذي يقول: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقار. إنه الذي افتدى النبي بأبيه وأمه، فماذا أن يتكلم في عرضي بعدما قال هذا الكلام؟ نسيت ما قيل فيها لمجرد كلمات يمتدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي بالنسبة لهم سماء، فيا أيها المحب أمامك طريقان ليس لهما ثالث: البحث عن سنته صباح مساء، وأن تطلب العلم الشرعي جهدك، لكن ليس كطلب المغرورين الذين يريدون جمع العلم للعظمة، إنما جمع محب يبحث عن كلام حبيبه في كل مكان، ولو على أوراق الشجر وجدران المنازل، يبحث متلهفا: أين كلام الحبيب؟ أين كلام سيدي؟ فإذا وجد النص وضعه فوق عينه وفي سويداء قلبه لا يخالفه، ولو أطبق العالمون جميعا على المخالفة، إنه يرتجف هيبة من مخالفة النص. إن هذين الأمرين هما السبيل الوحيد للنجاة يوم القيامة: العلم ثم العمل، الذي يدل على تمام التوقير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان دأب السادة الكبار وثلة السلف الأخيار. إننا شبعنا أيها الإخوة، وضيعنا كثيرا من أعمالنا، والله كم نص وقفنا عليه فخالفنا، والله كم نص فعلنا به ذلك. نعوذ بالله من الكسلان والخزي، والله إنه لخزي أن يرى المرء كلام النبي ثم يغلق الكتاب وما كأنه رأى شيئا. ليس هناك أدب، لا حال القراء ولا بعد القراء، إنها حال مزرية مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. إنه الذي يستحق أن يفتى بالمال والأهل والولد إذا فقد المرء كل شيء، لكن رضي عنه سيده صلى الله عليه وسلم، فما فات هذا العبد؟ إننا ضيعنا الكثير، ولم يبق من العمر إلا غبارات فيما بقي من الزمن. فالنجاة النجاة أيها الإخوة، وهذه تذكرة لنفسي، إنني ضيعت كثيرا من العمر، ولا أبرأ إلى الله مما كان، وأسأله التوفيق فيما أستقبله من العمر. فهذه وصية ناصح لكم: إن سيدكم وحبيبكم أجل من رؤية نص ثم المخالفة. ووالله لأن يتمزق الجسد قطعة قطعة في سبيل تنفيذ كلامه لهو أولى من أن يحوز المرء ملك الخافقين مع مخالفة النص، ولو كان مستحبا يجوز المخالفة، لأن المحب لا يخالف لا في كثير أمر ولا في قليل. فهذه الوصية الخاتمة التي أختم بها مجالس شهر رمضان المعظم الذي قضيناه، وأنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرم الناس الفضلاء الذين أعانوا على بناء هذا المسجد، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يبارك لهم في أعمالهم، وأسأله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل منا صالح العمل. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك ومحبة نبيك، اللهم استعملنا في طاعتك وفي إحياء سنة نبيك، اللهم استعملنا في طاعتك وفي إحياء سنة نبيك، اللهم استعملنا في طاعتك وفي إحياء سنة نبيك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله.